أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإدعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. كان الكلام في مسائل العلم، قلنا بأن العلم الأصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وبينا ما هو المراد من التصور المجرد وما هو المراد من التصديق. قلنا أن التصور المجرد هو تلك المفاهيم التي تأتي للذهن ولا تستلزم حكما وإدعانا النفس، كمفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان تصور مجرد، يعني أنه لا يستتبع أنه موجود في الخارج ولا يستتبع أنه غير موجود في الخارج. أنت عندما تقول الإنسان موجود؟ لا. معدوم؟ لا. إذن هو لا يستتبع لا وجود الإنسان في الخارج ولا يستتبع عدم وجوده في الخارج. والشاهد على ذلك أنك تقول الإنسان موجود، الإنسان معدوم. إذن هذا معناه أن ذلك التصور لم يكن لا يستتبع وجود الإنسان ولا يستتبع عدم وجود الإنسان، وهذا هو التصور المجرد غير المستتبع للحكم. أما بخلافه في التصديق، إننا قلنا أن التصديق وذلك الإدراك، أن التصديق أيضا نوع من العلم، والعلم هو إدراك كما قلنا فيما سبق. فلهذا بالأمس بينا بأنه العلم، التصور والتصديق كلاهما إدراك، ولكنه التصور إدراك لا يستتبع حكما، ولكن التصديق إدراك للنسبة، تعقل للنسبة. أي نسبة؟ هي النسبة الخبرية. لماذا نقيد النسبة بالخبرية؟ باعتبار أنه في النسبة الإنشائية لا معنى هناك للتصديق ولعدم التصديق، لأنه في النسبة الإنشائية لا وجود خارجي تقاس إليه الجملة لنرى أنها مطابقة أو غير مطابقة، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن التصديق مورده أين؟ التصديق الذي هو أحد هو النسبة الخبرية القائمة بين الموضوع والمحمول، وأن هذه النسبة واقعة أو أن هذه النسبة غير واقعة. إدراك أن النسبة واقعة أو غير واقعة يستتبع إذعانا من النفس، يستتبع حكما من النفس. هذا الإذعان والحكم أو هذا الإدراك للنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول في الواقع، هذا نسميه تصديق. نفس هذا الإدراك، ها، التفتوا جيدا، نحن يوجد عندنا نسبة قائمة بين الموضوع وبين المحمول. إدراك أن النسبة قائمة، هذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه تصديق، الذي يقول بأن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. مرادنا من التصديق مو ذلك الحكم الذي يقوله النفس، الذي يحكم به العقل، تحكم به النفس، مو مرادنا، مو الإذعان. هذا الإذعان ليس هو التصديق، وإنما هو شيء لازم للتصديق. ما هو التصديق؟ التصديق هو إدراك وقوع النسبة، التصديق هو إدراك عدم وقوع النسبة. إذن تارة أن نقول أن العلم هو تصور، يعني لا توجد فيه أي نسبة أو عدم نسبة، وأخرى العلم هو إدراك النسبة الواقعة أو إدراك النسبة غير الواقعة أو عدم إدراك النسبة الواقعة. التفتوا جيدا، التصديق في المنطق هو إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك وقوع النسبة، هذه التصديق. بس لماذا أقول هذا؟ باعتبار أنه ذاك الذي يستتبعه يعني يكون لازما، ذاك مو التصديق المنطقي، ذاك تصديق لغوي، إذعان من النفس. فلهذا وجدتم بالأمس أن الماتن المصنف رحمة الله تعالى عليه مرارا قال أنه إذا أدركت أن النسبة غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك ماذا؟ هو التصديق. إذن ما هو التصديق؟ إدراك النسبة مطابقة للواقع، إدراك النسبة غير مطابقة للواقع، هذا هو تصديق. ولكن أكو شيء آخر وراء هذا الإدراك، هو ماذا؟ هو حكم النفس، إذعان النفس، هذا بعد غير التصديق، هذا لازم للتصديق. هاي النكتة التفتوها، ولنسمي التصديق الأول بالتصديق الاصطلاحي باعتبار أنه هو الذي يصطلح عليه في علم المنطق، ولنسمي الإذعان وحكم النفس وقبول النفس بالتصديق اللغوي. إذن عندما نقول العلم إما تصور وإما تصديق، مرادنا من التصديق مو هذا الذي هو إذعان النفس، هذا مو تصديق، هذا لازم التصديق. التصديق هو ماذا؟ هو إدراك النسبة الواقع بين المبتدأ والخبر، بين الموضوع وبين محمول. فلهذا شوفوا العبارة، قال ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، ما هو؟ هو إدراك النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم. هذا الحكم بعد مو التصديق، هذا لازم مو التصديق. ما أدري الإخوة يتذكرون بالأمس عندما قرأنا العبارة، قال وهذه الحالة أي الصورة المطابقة للواحد يتعلق به، ما هو؟ هو إدراك النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم. هذا الحكم بعد مو التصديق، هذا لازم مو التصديق. ما أدري الإخوة يتذكرون بالأمس عندما قرأنا العبارة، قال وهذه الحالة أي الصورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق. إذن التصديق هي ماذا؟ هي الصورة التي أدركتها وكانت مطابقة للواقع، هذا تصديق. هذا التصديق ماذا يستتبع؟ حكما، هذا بعد مو تصديق، هذا إذعان من النفس. وبعبارة أخرى نقول أن الحكم له أحد اصطلاحين يطلق على معنيين، إما الحكم بمعنى إدراك المطابقة، هذا التصديق الاصطلاحي، وإما الحكم بمعنى إذعان النفس وأقول الله وهو لازم التصديق. لماذا قال؟ لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس. إذا شوفوا تبين أن هذا اللازم أيضا تصديق، ولكنه فلنسميه التصديق اللغوي، وهو غير التصديق الاصطلاحي الذي ينقسم إليه العلم إلى تصور وإلى تصديق. لا تخلطون بين هذين الأمرين، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى نتائج كثيرة أو خاطئة، إن شاء الله بعد ذلك عندما نصل إليها نبين. إذا عندما نقول التصور والتصديق في المنطق، مرادنا من التصديق في المنطق هو ماذا؟ هو إدراك النسبة الواقعة. أما التصديق في الفلسفة بعد مو هذه إدراك النسبة الواقعة، هو ذلك الحكم الذي لا هو لازم لذلك التصديق منطقي. إذن فرق بين التصديق في المنطق وبين التصديق في الفلسفة. التصديق في الفلسفة قد يعبر عنه حكم هو لازم التصديق في المنطق لا أن أحدهما عين الآخر. قال ليس للتصديق إلا مورد واحد ومصداق واحد يتعلق به التصديق وهو النسبة للتصديق الاصطلاحي مو التصديق اللغوي الذي هو اللازم للتصديق الاصطلاحي وهو النسبة في الجملة الخبرية يعني إدراك النسبة في الجملة الخبرية. متى إدراكها؟ عند الحكم والإذعان بمطابقة تلك النسبة للواقع أو عدم مطابقة تلك النسبة للواقع. فإن أدركت النسبة وقوع النسبة أذعنت النفس وحكمت بوجود النسبة وإن أدركت عدم وقوع النسبة أذعنت النفس وحكمت بعدم وقوع النسبة. هذا فيما يتبغض بالتصديق. أما أن التصديق كم نسم له بيان سيأتي إن شاء الله في البحث لاحقا. وأما التصديق فيتعلق بأحد أمور أربعة التي توجد جيدة. التصور يتعلق بهذه الأمور. أولا المفرد. المفردات عندما نقول مفرد مرادنا الكلمة بمعانيها الثلاثة من الاسم والفعل والحرف. قرأتم أنتم في اللغة العربية الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذه الكلمة في اللغة العربية بأقسامها الثلاثة تسمى في المنطق ماذا؟ بالمفرد. وتفصيله إن شاء الله سيأتي في صفحة 54 من هذا الكتاب مفصلا هناك عندما يبين أقسام المفرد. يقول ينقسم اللفظ مطلقا إلى قسمين المفرد ويقصد المنطقيون به أولا اللفظ الذي لا جزء له وثانيا إلى آخره. عفوا مو هذه في صفحة 56 في صفحة 60 بحسب هذا الكتاب. قال أقسام المفرد. المفرد كلمة اسم أداة. التفتوا جيدا. المفرد بحسب المنطق كلمة اسم أداة. الكلمة هي الفعل بحسب اصطلاح منو النحويين. والاسم هو اللفظ الدال للمفرد والأداة هي الحرف باصطلاح النحات. هنا لا تلفظون بين الاصطلاح المنطقي والاصطلاح اللغوي. الآن تفصيل ما هو أقسام المفرد إن شاء الله سيأتي في صفحة 54 بحسب بعض النسخ وفي صفحة 60 بحسب هذه النسخة. قال التصور واحد من أقسام التصور هو المفرد من اسم وفعل بحسب النحو وكلمة يسمى بحسب المنطق وحرف بحسب النحو وأداة بحسب المنطق. ثم المورد الثاني النسبة في الخبر. من موارد من الأمور التصورية ما هو من العلم التصوري كم قسم له؟ الأول المفرد. الثاني ما هو؟ النسبة في الخبر. ولكن إذا كانت هذه النسبة مشكوكة أو موهومة فإذا النسبة بين الموضوع والمحمول المشكوكة أو الموهومة فهي داخلة في التصور لو في التصديق التصور. واضح المطلب؟ قال النسبة في الخبر عند الشك في النسبة أو توهم النسبة. فما هو الفرق بين الشك والوهم؟ إن شاء الله سيأتي في البحث اللاحق عندما نبين أقسام التصديق. إذا خلوا في ذهنكم أن النسبة الشكية بعد ليست داخلة في التصديق وإنما هي داخلة في التصور. لماذا؟ لأنه إذا شك حال أن يكون فيها ماذا؟ إدعان وقوع وعدم وقوع. لأن الشك تساوي الطرفين لا هو وقوع النسبة لا هو إدراك وقوع النسبة ولا إدراك عدم وقوع النسبة فلا يمكن أن يكون داخلا في التصديق أو توهمها حيث لا تصديق باعتبار أن التصديق هو النسبة في الجملة من حيث بمطابقتها للواقع وعدم مطابقتها وهنا شك ووهم لا توجد مطابقة وعدم مطابقة. كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ مثلا. هنا الآن أبحاث علمية جديدة لابد الإخوة بين يوم وآخر يسمعون هنا وهناك بأن العلماء يحققون بأنه توجد حياة في كواكب أخرى في مجرات أخرى أو لا توجد حياة في مجرات أخرى. ما أدري، أنا بالأمس سمعت هذا الخبر بأنه التحقيقات تشير إلى أنه إذا اكتشفوا الحياة في فلان مجرة يظهر أنه في ذيك المجرة توجد 10 ملايين مدنية. هذه المدنيات الآن اللي أنتم تعدوها في حياتنا، المدنية اليونانية، المدنية البابلية، المدنية الأرسطية، المدنية هذه المدنيات على الحرارة التي قامت الآن تعدها بعد الأطفال. يقول تلك المجرة إذا اكتشف فيها الحياة يثبت أن فيها 10 ملايين مدنية وحضارة. تشوفوا إيش قد الله كان عنده مخلوقات إذا ثبت. طبعا في الروايات ثابت هذا المعنى، ولكنه إذا ثبت بالعلم أيضا يتضح بأنه في الروايات عندنا روايات عجيبة غريبة ولا. في الروايات تشير إلى هذه الحقيقة، وهنا أن كل يوم يمر على الإنسان في هذه الدنيا الله عنده قيامة لإحدى مخلوقاته. قد قامت قيامتهم ودحى الآن ليحاسبهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن مخلوقاته مو فقط مختصة بهذه الدنيا أو بهذا العالم اللي نعيشه أو بهذا المخلوق اللي جاء من هذا آدم اللي نعرفه، وإلا في الروايات إن آدمكم هذا قبله 1000 آدم وإن آدمكم هذا بعده 1000 آدم. لا تتصوروا إذا انقرضتم الله سبحانه وتعالى بعد يبطل خلق ما عنده، لا مولانا، عنده خلق وعنده رزق وعنده وبعث ونبوة وتشريع إلى ما لا نهاية. قال كنسبة كتصور إلى نسبة السكنة إلى المريخ مثلا، عندما يقال المريخ مسكون والنسبة إما مشكوكة يعني متساوية الطرفين أو موهومة يعني 10% احتمال أكو سكن و90% ماذا؟ عدم السكن الذي يضطر آخر طمنوننا. والنسبة الإنشاء من الواضح بأنه النسبة بالإنشاء تامة لو غير تامة، افعل هاي النسبة تامة لو غير تامة. فقرأتم في علم النحو بأنه يحسن السكوت عليها أو لا يحسن، بل يحسن السكوت، ولكن هذه داخلة في قسم التصور لو داخلة في قسم التصديق. النسبة الإنشائية التامة نقول في قسم التصور، لماذا؟ باعتبار إدراك النسبة مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع، والإنشاء لا يوجد فيه مطابق للواقع ومطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، لأنه لا واقع لها وراء إنشاء المنشئ. قال من أمر ونهي وتمن واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله أيضا في صفحة 59 من هذا الكتاب وراء الكلام. فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، وإذا لم تكن مطابقة فلا تصديق، ونتيجة وليس هناك لازم التصديق الذي هو لإذعان وقبول النفس. قال فلا تصديق يعني الاصطلاحي، ولا إذعان يعني الحكم الذي هو التصديق اللغوي. الإضراب على ركب مناقض كالمضاف والمضاف إليه غلام، وغلام ماذا؟ غلام زيد. طب هذه الجملة يحسن السكوت عليها ولا يحسن السكوت عليها؟ لا، نقول بأنه هذه نسبة خبرية ولكن غير تامة، كالمضاف والمضاف إليه والشبيه بالمضاف. قرأتم مراد من الشبيه بالمضاف هو الشيء الذي اتصل بالمضاف ومتمم لمعنى المضاف، بعد هذا في الناحو يكون مرفوع يكون منصوب يكون مخفوض إلى غيره. والشبيه بالمضاف والموصول وصلته والصفة والموصوف بنحو لا يشكل جملة كاملة، وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية. هذه كلها مركبات خبرية ناقصة، مو مركبات إنشائية تامة، مركبات خبرية ناقصة يعني لا يحسن السكوت عليها إلى آخر المركبات الناقصة، يعني المركبات الخبرية الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا. أنت عندما تقول ناموس زين هذا تصور يستتبع حكما أو لا يستتبع حكما، لماذا؟ لأنه نحن نريد في التصديق الإصطلاحي نسبة حتى تحكم النفس، والنسبة تكون بين موضوع ومحمول، وهنا يوجد عندنا موضوع ومحمول لا يوجد عندنا في المضاف والمضاف إليه، يوجد عندنا موضوع ومحمول أو لا يوجد؟ الإخوة درسوا في علم الأصول السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال الجملة التامة فرقها عن الجملة الناقصة أنه في الجملة الناقصة تكون النسبة نسبة اندماجية، يعني أن الموضوع مندمج في المحمول فكأنه ماذا؟ مفرد، فهو مفرد ولكنه مركب من كلمتين. فإذا هو مفرد بعد نسبة ما موجودة، والتصديق إنما يكون أين؟ في النسبة المطابقة للواقع وغير المطابقة للواقع. قال إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يتتبع تصورها لا تصديقا ولا إذعانا، لا يوجد فيها التصديق الإصطلاحي ولا يوجد فيها التصديق اللغوي. التصديق الإصطلاحي هو إدراك النسبة، والتصديق اللغوي هو ماذا؟ هو إذعان النفس وحكم النفس. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، خب هذا المثال لعله شوية بعيد عن الذهن، تعالوا إلى قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا قلت إن كانت الشمس طالعة، هذه نسبة ناقصة أو نسبة تامة؟ نسبة ناقصة، تفي تصديقا وإذعانا أو لا تفي؟ لا تفي، ولكنه أنت لو رفعتها إن من إن كان الشمس طالعة، قلت الشمس طالعة، هذه نسبة مفيدة فيها إذعان وتصديق أو لا يوجد فيها إذعان وتصديق؟ إذن شوفوا هذه الجملة إن أضي إن كان في مقدمتها حرف من حروف أو اسم أداة من أدوات الشار تكون معلوما تصوريا، أما إذا رفعت تلك الأداة تكون معلوما تصديقيا. فلهذا قال ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الشرط تعدوا نعمة الله، إن تعدوا نعمة الله وهذه نسبة ناقصة معلوم تصوري، لأنه إن تعدوا نعمة الله وماذا؟ والجزاء لا تحصوها أيضا معلوم تصوري وليس بتصديقي، أيضا معلوم تصوري، وإنما كانا معلومين تصوريين. لماذا؟ لأنهما وقعا، يعني بما هما تصوران، جزاء وشرطا في الجملة الشرطية. أما إذا لم يقع جزاء أو شرطا في الجملة الشرطية فهما معلومان تصديقيان. تعدوا نعمة الله تحصوها، هذه جمل ماذا؟ هذه معلومات تصديقية. فلهذا قلت في مثال إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أوضح الشمس طالعة معلوم تصديقي، وقوع نسبة خبرية، وقوع النسبة المطابقة للواقع. النهار موجود أيضا نسبة خبرية تامة. فلهذا قال وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في الجملة الشرطية، وإلا إذا لم يقعا كذلك في الجملة الشرطية وإلا ففي أنفسهما لولا الجملة الشرطية كل منهما معلوم تصديقي فيستتبع إذعانا وحكمان. وقوله نعمة الله هذا معلوم تصوري مضاف، ومجموع الجملة عند ذلك يكون معلوم تصديقي. طب نأتي إلى أقسام التصديق. عرفنا أقسام التصور ما هي؟ قلنا أقسام التصور المفرد، النسبة الخبري، النسبة في الخبر ولكنها مشكوكة ومتوهمة، طبعا النسبة التامة في الخبر إذا كانت مشكوكة ومتوهمة، ثم النسبة في الجملة الإنشائية، ثم النسبة في الجملة التي تكون نسبة في ناقصة. ينقسم التصديق إلى قسمين، يقين وظن. لماذا لا نقول يقين وظن وشك وما وهم؟ لأنك تقول بأن الشك والوهم داخل أي في أقسام التصور ولا علاقة له بأقسام التصديق. والشركة والتقسيم قاطع للشركة، إذا صار الوهم والشك من أقسام التصور بعد لا معنى لأن يكون من أقسام التصديق. طب لماذا يقين؟ يقول أنت إذا أدركت نسبة أو عدم نسبة، إما أن المقابل يعني نقيضها، أدركت وقوع النسبة، عدمها إما درجته صفر أو لا. فإذا أدركت وقوع النسبة وكان مقابل وقوع النسبة صفر، يعني عدم وقوع النسبة صفر، فهو اليقين، فهو الجزم. أما إن لم يكن الطرف المقابل صفرا فهنا توجد صور ثلاث: إما أن الطرف الآخر مرجوح، وإما أن الطرف الآخر مساوي، وإما أن الطرف الآخر ماذا؟ راجح. افترضوا وجود النسبة. إما أن الطرف الآخر مرجوح، ممكن ولكن مرجوح، هذا يكون ظنا وذاك شكون، وأحسنتم. وإما أن وقوع النسبة الطرف الآخر فيها ماذا؟ مساوي، فيكون شك. وإما أن وقوع النسبة يكون الطرف الآخر فيه، يعني عدم وقوع ماذا؟ راجح، ذاك يكون ظن. هذا الشيء يكون وقوع النسبة وهما. يقول: الداخل في أقسام التصديق هو اليقين والظن، باعتبار أنه في الظن أيضا أكو هناك وقوع النسبة، وإن كان احتمال للطرف الآخر أيضا موجود. ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر. أحد طرفي الخبر ما هما؟ قال: إما وقوع الخبر وإما عدم وقوع الخبر. نحن عندما نقول ترجيح أحد الطرفين مو مرادنا إلا وقوع، مو مرادنا وقوع الخبر، وقوع الخبر أو لا وقوع الخبر، مطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر أو لا، أو لم يكن احتملا. فإن كان هذا الترجيح، يعني الثاني، فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتا جزما فهو اليقين. طبعا اليقين له اصطلاحات سنشير إليها إن شاء الله. إذن إذا صار هناك ترجيح لأحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر بتا وجزما فهو اليقين، وإن كان ترجيح أحد الطرفين الوقوع أو لا وقوع دائما، وإن كان مع وجود الاحتمال في الطرف الآخر فهو، وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو الظن. وتوضيح ذلك، هذا مجمله، تفصيله: إنك إذا عرفت على نفسك خبرا من الأخبار زيد قائم، فأنت لا تخلو، أو المريخ مسكون مثال الذي ضربه، فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا، الذي مسكون النسبة تتعلق بعدم وقوعها، يعني غير مسكون. إذن ترجيح لعدم النسبة والطرف الآخر وقوع النسبة ماذا؟ تجزم بعدمه. قال: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه، إما وقوع الخبر، هذا الطرف الواحد، أو عدم وقوع الخبر. عندما نقول طرف واحد مو مرادنا وقوع، الأعم من الوقوع أو عدم الوقوع. وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا، والأول يعني الذي تقول هو وقوع الخبر أو عدم وقوعه مع عدم وجود الطرف الآخر فهو اليقين، والثاني وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور: ظن، شك، ووهم. قال: لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال، أو يترجح أحد الطرفين على الآخر، فإن تساوى الطرفان فهو المسمى عندهم بالشك، الذي قلنا بعد هو داخل في التصور وليس في التصديق. وإن ترجح أحدهما على الآخر، وإن ترجح أحدهما، التفتوا جيدا، فإن كان الراجح مضمون الخبر وقوع الخبر فهو ظن، وفإن كان الراجح عدم وقوع الخبر، أنا الراجح مضمون الخبر أو عدمه، ما يصير واحد، لأنه نحن مرارا قلنا وهو سيصرح أيضا بعد ذلك في قوله ثانيا، التفتوا جيدا، ارجعوا تعالوا معنا لجوا 4-5 أسطر. الثاني الظن، وهو أن ترجح مضمون الخبر أو ترجح عدم مضمونه. فلهذا العبارة صححوها الشكل، قولوا فالراجح سواء كان هو مضمون الخبر أو عدمه هو الظن، والمرجوح كذلك يكون هو الوهم. ولعله المصنف رحمة الله تعالى عليه اعتبادا على ما تقدم وعلى ما سيأتي بعد هذا القيد ما خلى أو عدمه، قال وإن ترجح أحدهما، فإن كان الراجح مضمون الخبر، هذه إن الشرطين قتدرون، يعني أما إذا كان الراجح عدم مضمون الخبر بعد لا يسمى ظنا وليس بصحيح. فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوع الخبر فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق. وإن كان الراجح الطرف الآخر، لماذا؟ يعني الطرف الآخر المقابل، إذن هذه درجة السكون في المريخ، أنا هنا أعمل 10% سكون في المريخ، هذا يصير وهم. الطرف الآخر شي يصير عدم السكون يكون ظنا، فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل، هو من أقسام الجهل ومن أقسام العلم. ها؟ الوهم من أقسام الجهل ومن أقسام العلم. ها؟ مو قلنا من أقسام التصور الوهم، والتصور قسم من العلم لو قسم من الجهل. التفتوا الإخوة، خلون ذهنهم يمي، لأنه هاي الفلسفة احتيال ثلاثة مولانا هواي بيها من هالقبيل. بس ما ادري ايش يا حم حفظ الله عليه، هذه شلون صايره هالشيء. شوفوا مولانا، احنا الوهم قبل قليل ماذا قلنا؟ داخل في اقسام التصور لو ما داخل في اقسام التصور؟ ها، والتصور من علم. ها، اذا الوهم من علم، علم لا يجري من اقسام الجهل. واضح الاشكال ولا المسامحه؟ انتم قلتم قبل قليل ها، والتصور يتعلق باربعه، ما هو؟ قال النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها حيث لا تصديق. إذن هو من ماذا؟ من أقسام التصور، والتصور من أقسام العلم ومو من أقسام العلم. إذن الوهم من أقسام العلم. قال فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل، إلا أن نقول بأنه ماذا مراده الجهل التصديقي مو الجهل التصوري، لأنه هو بعد ذلك سيقسم يقول الجهل إما تصوري وإما تصديقي. إذن عندما يقول جهل مراد أنه جهل تصديقي، أقول لأنه إلعان مر، مو مراد له جهل تصوري، لأنه هذا مو من الجهل التصوري، هذا من العلم التصوري. فالوهم من العلم التصوري وإن كان من الجهل التصديقي، لأنه أنت تعلم أنه يوجد سكان في المريخ أو لا يوجد سكان، تعلم بالعدم، تعلم بالوجود، إذن تصديق أكو ماذا؟ جهل تصديقي مو علم تصديقي. واضح صح؟ إذا كان مرادهم من الجهل هنا الجهل التصديقي العبارة صحيحة، أما إذا كان مراده أن الوهم أساسا خارج عن العلم وداخل أين؟ في الجهل، فكلامه غير تام، لأن الوهم داخل في العلم ولكنه داخل في العلم التصوري لا في العلم التصديقي. فتحصل إن كان مراد المصنف من الجهل هنا يعني الجهل التصوري في قبال العلم التصوري فهو غير تام، لأن الوهم داخل في العلم التصوري لا في الجهل التصوري. وأما إن كان مراده هنا من الجهل يعني الجهل التصديقي، صحيح أنت لا عالم بوجود السكان ولا عالم بعدم وجود السكان، لا ظان بوجود السكان ولا ظان بعدم وجود السكان، بعد لا يدخل في العلم التصديقي. فإن لم يدخل في العلم التصديقي يكون داخل التصديقي. إن هذا قد صح العبارة، قولوا الذي هو من أقسام الجهل التصديقي لا من أقسام الجهل التصوري، وإلا هو من أقسام الوهم من أقسام العلم التصوري الذي هو من أقسام الجهل، وهو أي الوهم عكس الظن. فتكون الحالات أربعا لا خامسة لها. أولا اليقين، وهو أن تصدق بمضمون الخبر، سواء كان وقوع أو لا وقوع، تصدق بمضمون الخبر سواء كان وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة، ولا تحتمل كذبه أو تصدق بعدم الخبر بعدم مضمون الخبر ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصديق. التفتوا جيدا، هنا عرف اليقين بماذا؟ قال هو حصول الجزم بمضمون الخبر. واضح هذا المعنى؟ عرف اليقين الجزم بمضمون الخبر. أكو بقيد آخر؟ ها؟ لا يوجد فيه قيد آخر، فقط حصول الجزم بمضمون الخبر. هسه إما حصول الجزم بالخبر، هسه سواء كان وقوع المضمون أو عدم وقوع المضمون. تعالوا ويانا للحاشية. عند حاشية هنا شايفيها، قال ولليقين معنى آخر. هذا اليقين الذي ذكره في المس يسمى اليقين بالمعنى الأعم. أكو يوجد عندهم يقين باصطلاح آخر يسمى اليقين بالمعنى الأخص. شنو اليقين بالمعنى الأخص؟ قال ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم، وهو التصديق الجازم. طب هذا موجود في اليقين الذي تقدم في المثل، ولكن شنو الإضافة؟ المطابق للواقع. هذا القيد الإضافي، لا عن تقليد وإنما عن دليل. إذن عندما نقول يقين مرادنا ماذا؟ التصديق الجازم. هذا مشترك والأخص، ولكن بما يفترق الأخص من الأعم يفترق فيها الجهة، وهو أنه مطابق للواقع ولا عن تقليدين. واضح صار المطلب؟ خب بناء على هذا اليقين بالمعنى الأعم شي يصير؟ قولوا معي اليقين بالمعنى الأعم شي يصير؟ اليقين بالمعنى الأعم يصير التصديق الجازم المطابق للواقع يصير. قولوا معي اليقين بالمعنى الأعم شي يصير؟ اليقين بالمعنى الأعم يصير التصديق الجازم المطابق للواقع الأعم من المطابق للواقع وغير المطابق للواقع، وقد يكون عن الذي يكون عن تقليلين. واضح صار هذا المطلب؟ طب هذا التعريف بناء على ما ذكره في الجهل المركب، التفتوا جيدا، الجهل المركب بعد يقين أو ليس بيقين؟ ها؟ يقين بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأنه تصديق جازم ونحن لم نأخذ فيه قيد المطابقة للواقع. ما أشوها؟ وإن شاء الله بعد ذلك ما يتكلم في الجهل المركب يقول خارج من العلم تصورا وتصديقا. واضح صار؟ استفدتوا للتهافت؟ هسه خلوه هنا. هسه التهافت أكو في نفس هاي الحاشية وما ذكره في المتن. التفتوا، قال وهو أخص من معناه المذكور في المتن. لماذا؟ قال لأن المقصود به أي بالمذكور في المتن التصديق الجازم المطابق للواقع. إذن أخذ قيدا جديدا في المتن الموجود. في المتن قال هو الجزم، أنك تصدق بالخبر على نحو الجزم. هسه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ أما هنا شنو سوى؟ قيده المطابق للواقع. تدرون ليش شيء سوى قيده هاي الحاشية؟ حتى يطلع الجهل المركب، لأنه هو يرى أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم، هو في لأن الجهل في قبال العلم. التفتوا له، خلوا ذهنكم يمي، شوفوا الجهل يجتمع مع العلم أو لا يجتمع؟ ها؟ فإذا الجهل المركب علم لو عدم علم؟ ها؟ الجهل المركب علم لو عدم علمه؟ عدم علمه بعد يمكن أن يكون داخلا في التصديق، لأنه إذا دخل في التصديق يصير من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم. فتحصل أنه اليقين بالمعنى الأعم هل هو التصديق الجازم كما ذكر في المس، أو هو التصديق الجازم المطابق للواقع كما ذكر في الحاشية؟ أي منهما؟ إن قلنا أن التصديق إن قلنا أن اليقين هو التصديق الجازم مطلقا سواء كان مطابق للواقع أو لم يكن مطابق للواقع، الجهل المركب يكون من أقسام العلم أو لا يكون من أقسام العلم؟ يكون من أقسام. وأما إن قلنا أن اليقين بالمعنى الأعم الذي هو من أقسام التصديق هو التصديق الجازم المطابق للواقع. يخرج الجهل المركب لو ما يخرج؟ يخرج الجهل المركب، فلا يكون الجهل المركب من أقسام التصديق. وهو يختار هذا الثاني المصنف، فهو أنه يرى أن الجهل المركب هو من أقسام الجهل ولا يدخل في العلم، فلا يكون من أقسام التصديق. ولكن هذا الكلام من المصنف غير تام، والصحيح هو الأول، وهو أن اليقين بالمعنى العام أن اليقين بالمعنى الأعم هو التصديق الجازم الذي يعتقد صاحبه مطابقته للواقع، مو المطابق للواقع. صار معلوم؟ اليقين بالمعنى العام هو التصديق الذي يعتقد صاحبه أنه مطابق للواقع. يشمل الجهل المركب لو ما يشمل؟ يشمل. لماذا؟ لأن الجاهل المركب أيضا يعتقد أن علمه ماذا؟ أن تصديقه يقينه مطابق للواقع. والصحيح هذا، ليس من الصحيح أن نعرف اليقين بالمعنى العام. بحثنا في اليقين بالمعنى العام الذي هو من أقسام التصديق، اليقين بالمعنى العام هو التصديق الجازم الذي يعتقد صاحبه المطابقة للواقع. فالجهل المركب يكون ماذا؟ من أقسام التصديق، فيكون خلافا للمصنف الذي يأتي بيانه بعد ذلك ومناقشته نان وحلا. واضح صار المطلب؟ قال ثانيا الظن، وهو طبعا فليكن على علمكم المصنف هو في صفحة 314 من هذا الكتاب يقول هذا الذي بينت عنها في صفحة 314 من هذا الكتاب حسب النسخة الموجودة. تقدم في أوائل الجزء الأول أن اليقين معنيين، اليقين بالمعنى العام وهو مطلق الاعتقاد الجازم مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، ولكنه هنا عندما بين الجهل المركب قال لا هو ليس من أقسام التصديق فهو خارج عن العلم، ولكن هناك يقول داخل في العلم. والصحيح هو ما ذكره في أول سطر من بحث اليقينيات صفحة 314، لا ما ذكره هنا ولا ما سيذكره بعد ذلك. قال الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدم مضمونه مع تجويز الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق. الظن وهو مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، وهذا قلنا خارج من ماذا؟ خارج من التصديق. تصديق الشك، وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم. تبين يعرف مما تقدم أمران، الأول أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق بل هما ماذا؟ من أقسام الجهل. أيضا الكلام هو الكلام، وهو مرادك يعني الجهل التصوري؟ كلا، فهو داخل في العلم التصوري، وإن كان مرادك الجهل التصديقي فهو صحيح. قال أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهل. الثاني أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، إذا كان أحد الطرفين ظن فالآخر إيش يصير؟ وهم. إذا كان أحد الطرفين وهم فالآخر ظن، فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، وإذا كنت تتوهم عدمه يعني عدم مضمون الخبر فإنك تظن بمضمونه، فيكون هذا الطرف الآخر. نتيجة قال الجهل وسام الجهل. ما هي النسبة بين العلم والجهل؟ التفتوا جيدا، هذه الصفحتين لعله في الصفحة ونصف منها ينبغي أن تحذف لأنه أساسا غير تامة، مو أنه يمكن تصحيحه بنحو من الأنحاء، لا غير تامة المطلب، فلهذا إن شاء الله أنا أبين في مواضع وعدم تماميته أين. التفتوا للمطلب، النسبة بين العلم والجهل أي نسبة؟ نسبة النقيضين، نسبة العدم والملكة، نسبة ماذا؟ خف كما قرأتم بأن نسبة بينهما نسبة العدم والملكة، إنه لا يقال لهذا الشيء جاهل إلا إذا كان فيه قابلية العلم.
لا يصلوا على الحجر جاهل. تقول هذا الحجر جاهل لا تقول نعم تقول هذا الإنسان جاهل. لماذا؟ باعتبار من شأنه أن يتعلم من شأنه أن يكون عالما. العلم والملكة والجهل وعدم الملكة قريب إلا عدم العلم. لكن ممن؟ ممن له الاستعداد للعلم والتمكن من العلم. لا مطلق من لا يستطيع أن يكون عالما نسميه جاهلا. ومن هنا أنت لا تقول للنبات أنه جاهل، لا تقول للحجر أنه جاهل، لا تقول للحيوان أنه جاهل. نعم تقول لأفراد الإنسان أنه جهال. فالجمادة طبعا هذا بحسب اصطلاح المنطق، أما بحسب اصطلاح الروايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون الجهل على قسمين، إما جهل هو عدم العلم، وإما جهل هو علم ولكنه لا عمل وراءه. هذا أيضا جهل بالنسبة إلى الأئمة، هذا هو أيضا جهل، لأنهم أئمتنا يرون العلم الحقيقي هو يا علم العلم الذي يستتبع العمل أو يتبعه العمل، أما العلم الذي لا يتبعه العمل فهو ماذا؟ فهو جهل. فلهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أطمع عالما ولئه اسمه من العالم ليس عالم. ما هو؟ يقول أخذ جهال من الجهال. والجهل إذا كان أمر عدمي يمكن أخذه؟ الأمر العدمي يمكن أخذه؟ فالعدم ليس بشيء حتى يؤخذ. إذا تبين أن هذا الجهل اللي دي يقول الإمام هنا نحو من العلم، ولكن أخذ أيضا من علماء تسموا علماء في الواقع ليس بعلماء. وبتعبير الإمام وذلك ميت الأحياء، هذا الإنسان الذي أخذ جهائل من جهال وذلك ميت الأحياء. بتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول الأموات على قسمين، ميت أفقي ميت عمودي. يقول الميت الأفقي هذا اللي احنا نصطلح عليه ميت، وعندنا أموات عمودي هيك واقف ولكن هو ميت، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. هذا ميت، هو هذا ميت مو حي، لأنه إذا كان حيا كان يسمع نداء الإسلام. الآية ما أحفظها مع الفشي بأنه تقول بأنه الذي لا يسمع هذا ميت، لأنه أنت تسمع ماذا؟ تسمع الأحياء، ومن لا يسمع فهو ميت أصلا. فليه؟ إنك لا تسمع الموتى طبعا، هذه واحدة من مورد آخر أم أكو لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم. إذن هذه الدعوة إذا قبلت فيكون الإنسان حي، أما إذا لم تقبل فيكون ماذا؟ فيكون ميتا، وإن كان يسمى بين الناس أنه حي، وذلك بتعبير الأمير صلوات الله وسلامه عليه وذلك ميت الأحياء. قال ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه. فالجمادات والعجماوات لا نسميها جاهلة ولا عالما، مثل العمى فإنه عدم البصر في من شأنه أن يبصر، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي أن مثل هذا يسمى عدم ملكة أيضا، عدم الذي هو السلب المضاف له وهو العلم أو البصر يسمى ملكة. فيقال إن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدم ملكة على نحو اللفت ونشر المرتب. يقول والجهل على قسمين، جهل تصوري وجهل تصديقي. بيانه إن شاء الله يأتي التوبة. والحمد لله رب العالمين.